إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا نقول جزا الله أخانا ياسر خيرا على هذه المقدمة وعلى هذا الترحيب وعلى بيان شيء من فضل العلم ومنزلة أهل العلم، وأن من رفع رأسه بالعلم رفعه الله. وكما ذكر أخونا أن كثيرا من أهل العلم في بلاد الإسلام، وخصوصا في ذلك الزمن الذي أشار إليه، كانوا من الموالي، لم يكونوا من سادات العرب ولا من أشرافهم، بل كانوا من الموالي. وما ذكر في القصة المشار إليها فهو صحيح، فأولئك أئمة، لكن القصة بهذا السياق عن الزهري ليست صحيحة، لأنها من طريق محمد ابن الوليد الموقري، وقد تكلم فيه أهل العلم، والقصة في تاريخ بغداد. ولكن كل من ذكر فيها هم من أئمة الإسلام في زمنهم وفي بلدانهم، رفعهم الله عز وجل بالعلم. أيها الناس، حديثنا معكم في هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن أمر مهم في غاية من الأهمية، ونحن نعيش في زمن يتكالب فيه أهل الباطل للمكر بأهل الحق ولكسر شوكتهم والقضاء عليهم، يتكالبون من هنا وهناك على اختلاف مللهم ونحلهم وعلى اختلاف عقائدهم ومناهجهم، ولكنهم يتفقون لحرب الحق والإسلام والصد عن سبيل الله جل وعلا، ولهم في ذلك طرق متعددة وأساليب متنوعة في المكر بالحق وأهل الحق والصد عن هذا الخير الذي جاء الله عز وجل به عن طريق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والصراع بين الحق والباطل موجود منذ أن خلق الله الخليقة، ولو قلبت صفحات القرآن وقرأت في سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لرأيت العجب العجاب من الصراع بين الحق والباطل. ولهذا فإن الله عز وجل قص لنبيه ولهذه الأمة قصص الأنبياء مع أقوامهم تقوية للإيمان وتثبيتا للأقدام. قال الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ولما جاء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى أعرض عنه الناس في أول أمره، وتنكر له الأقربون قبل الأبعدين فصدوا عن سبيله ومكروا به وآذوه وحاولوا القضاء عليه بأساليب متنوعة، ولكن الله عز وجل أظهر دينه. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يثبتوك بمعنى يحبسوك، يقيدوك، يمنعوك مما تريد ومما تدعو إليه ومما تنشره. ولهذا فإن المشركين سعوا ليلا ونهارا في حرب النبي عليه الصلاة والسلام وإيقاف دعوته والحد من انتشارها، كما ذكر الله عز وجل في هذه الآية: إيقاف، قتل، إخراج. ولهذا كانت مؤامرات الأعداء على صور كثيرة، من هذه الصور تشويه صاحب الحق بالدعايات الإعلامية بالأقوال الباطلة ليحذره الناس ويترك ما عنده ويبتعد عما جاء به. ولو قرأنا قصص القرآن قصة قصة لوجدنا ذلك واضحا جليا في حرص أعداء الرسل على تشويههم والطعن في دعوتهم والكذب عليهم بالدعايات الكاذبة المنتشرة والطعن في أخلاقهم والطعن في أمانتهم والطعن في أحوالهم. ولهذا قال الله عز وجل عن نوح عليه الصلاة والسلام يوم أن دعا قومه إلى توحيد الله تبارك وتعالى: قالوا له أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. تشويه، كيف نتبعك؟ كيف نؤمن بما جئت به وهؤلاء هم أتباعك الذي من صفتهم كذا وكذا، الأراذل، الأصاغر؟ كل هذا من التشويه للصد عن دعوته ومحاربته وآخر يقولون له إنما أنت من المسحرين، وهو صالح عليه السلام أنت مسحور، وآخر يقولون إن اعتراك إلا بعض آلهتنا بسوء. إذن أنت مجنون، أصابك السوء من الآلهة التي تطعن فيها وتدعو إلى مخالفتها. وهكذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا فإن الله يبين له أنه سيلقى هذا المكر الكبار، فلا بد أن يصبر فإن الله معه. ولهذا قال آخر الآية: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله فأعرضوا، ذهب إلى أهل الطائف فرجموه بالحجارة، خرج إلى الأسواق فتبعه أبو لهب حتى أدمى عرقوبيه من الحجارة التي كان يراجمه بها وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كان يتخلل قبائل العرب في مواسم الحج ومواسم التجارة ويقول: يا أيها الناس من يؤويني فأبلغ كلام ربي، فإن قومي منعوني أن أبلغ كلام ربي، إن قومي منعوني أن أبلغ كلام ربي. كل من وصل إلى مكة لعمرة أو حج أو تجارة أو زيارة إلا وأوصلوا إليه تلك الأخبار الكاذبة: انتبه محمد بن عبد الله فإنه ساحر كذاب مجنون، وغير ذلك من الدعايات الكاذبة. فيقول أحدهم: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. واتهموه بأنه مجنون عليه الصلاة والسلام، حتى انطلى الخبر على كثير من الناس أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام مجنون. ذهب إليه ضماد الأزدي ووصل عنده وقال له: يا محمد، إني سمعت قول قومك لك وما قالوا فيك، وإني أرقي من هذه الريح، فماذا عندك لعل الله أن يشفيك على يدي؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اسمع يا ضماد، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أهذا كلام مجنون؟ أهذا كلام مسحور؟ فلما انتهى قال له: أعد علي كلامك، فأعاده عليه فقال: والله لقد عرفت الشعر فلا يستقيم على قوافيه، وعرفت الكهانة والسحر فليس بسحر، ولقد بلق ناقوس البحر أو قاموس البحر أي وسطه، فابسط يدك أبايعك. الشاهد من هذا أنهم حاربوه بنشر الدعايات الكاذبة لتشويهه وتشويه الحق الذي معه والوحي الذي يحمله. وهكذا أهل الباطل في كل زمان وهم ينشرون الدعايات الكاذبة على الإسلام وأهله للصد عنه. وفي أيامنا وزماننا لما كثرت وسائل التواصل فتنتشر الأخبار وتصل من قطر إلى قطر ومن بلد إلى بلد في أسرع وقت وأقرب فرصة، جعل أعداء الإسلام يجندون وسائلهم ومواقعهم وصحفهم وإذاعاتهم لتشويه الإسلام وتشويه أهل الإسلام وتنفير الناس عن هذا الدين العظيم، حتى صار بعض من يعيش في الغرب من الجهلة من إذا رأى مسلما يفر هاربا، لأنه يظن أن أهل الإسلام لا يستطيعون أن يعيشوا مع الناس إلا بالقتل والقتال والعنف وسفك الدماء والتكفير والتفجير وغير ذلك من الأمور التي ينسبونها إلى أهل الإسلام كذبا وزورا وظلما وبهتانا. ولو قرأ الإنسان التاريخ ونظر ما صنع اليهود والنصارى من أزمان قديمة لرأى أنهم أحق من يوصف بالإرهاب وأحق من تلقى عليه هذه الألقاب في الأزمان الماضية وفي الأزمان الحاضرة. ولقد سمعتم ما صنع ذلك النصراني بقوم في بيت من بيوت الله عز وجل، وقيد ذلك وأثبته ثم نشره في وصف الوسائل الإعلامية، وصار أولئك اليهود والنصارى يستنكرونه ربما بعضهم بلهجات باردة وكأنه ما صنع شيئا، بل بعضهم يقول المسلمون يستحقون ذلك لأنهم هم الذين يعيشون على هذا الحال من القتل والتدمير والتفجير وسفك الدماء، فما تعلم هذا إلا منهم. هكذا تشويها للإسلام ولأهل الإسلام، وربما يجدون فرصة أن يخدمهم بعض أبناء أهل الإسلام ببعض الأفعال والأقوال التي لا تمت إلى الإسلام بصلة. الدعايات الكاذبة والأقوال الباطلة التي تلصق بأهل الحق هي من صنوف المكر ومن صنوف العداوة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العام. يصورون المجرم الفاسق المعتدي في صورة الحاكم العادل، ويصورون الضحية المسكين في صورة المعتدي، تشويها لأهل الإسلام في كثير من الأحداث. واقرأ التاريخ وقلب صفحاته. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أنهم كانوا يلقبونه بالناصح الأمين في زمن الجاهلية وقبل أن يبعث، ولما اختلفوا في وضع الحجر الأسود حكموه بينهم وقبلوا حكمه لأنه كان عندهم معززا مكرما موثوقا أمينا، ولما دعاهم إلى الله عز وجل ألقوا عليه تلك الألقاب: كذاب، ساحر، مجنون، حتى نزل القرآن ليبين لهم براءته ويبين لهم صدقه ويبين لهم نبوته ويبين لهم أنه ليس كما يقولون، كما في كتاب الله عز وجل في عشرات الآيات: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. وهكذا يصفه الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أعظم ما لقيه من الأعداء المكر عن طريق التشويش وعن طريق التشويه وعن طريق الدعايات الكاذبة لإضلال الناس وإبعادهم وصرفهم عن الحق والهدى. وما أشبه الليلة بالبارحة، فإن أهل الحق في زماننا يرمون بمثل هذه التهم: ذاك يقول، هؤلاء عملاء، وآخر يقول هؤلاء إنما يعملون من أجل الدولة الفلانية أو الدولة العلانية، وآخر يقول هؤلاء جاءوا بدين جديد وغيروا ما كان عليه الآباء والأجداد، إلى غير ذلك من التهم الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان. هذا من المكر بأهل الحق الذي ذكره الله عز وجل في كتابه وذكره نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن صور ذلك المكر المال وبذله في الصد عن سبيل الله ومحاربة الحق وأهله، وخصوصا ونحن في زمن صار الناس مقيدين بالمادة والمال إلا من رحم الله تبارك وتعالى، فيتقلبون في معتقداتهم وينحرفون عن منهجهم من أجل الدنيا والمال. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام إذ يقول كما في حديث كعب بن عياض عند الإمام الترمذي: لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، بذل أعداؤنا الأموال فمزقوا شمل هذه الأمة وجعلوهم فرقا وأحزابا وكتلا وجماعات متفرقة يتقاتلون ويتناحرون ويتمزقون، وصاروا شذر مدر إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. كل ذلك بسبب تلك الأموال التي تبذل للصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ينفقون الأموال لتدمير عقيدتنا وإبعادنا عن أخلاقنا، ثم يزعمون أنهم يعطونا ما به نأكل ونتغذى وما فيه نسكن وما به نتعالج، وهو والله أمر ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب، وباطنه من قبله العذاب. إذا صار أهل الإسلام عالة يتكففون الناس، هذه هي حياة الذل. ولهذا في هذه البلاد اليمنية، بلاد الإيمان والحكمة، بلاد السنة، بلاد الخير، للأسف أنك إذا قرأت الأخبار لا ترى إلا وهم يقولون في قرية كذا قد وزعت الصناديق الخيرية والأموال للفقراء والمساكين من جمعية اليونسيف، من جمعية كذا، وهكذا تم توزيع في محافظة كذا. وصار الناس لا هم لهم إلا أن يذهبوا في تلك الطوابير لإذلال أنفسهم، لتكون اليد العليا خير من اليد السفلى. هكذا يريد أعداؤنا أن نعيش حياة البطالة، حياة عاطلة عن الجد والاجتهاد وعن الكد والإثمار وعن الإنتاج وعن الإقبال على الله عز وجل، فنترك أعمالنا التي أباحها الله تبارك وتعالى، ونترك أيضا جهودنا التي ربما تثمر لنا ولمجتمعنا، وننتظر تلك الصدقات وتلك الأموال التي تأتي من أعداء الله عز وجل، التي يضربون لها ربما إلى ما بعد 100 سنة أو أكثر من ذلك. لو أرادوا بأهل الإسلام خيرا لكفوا عنا صواريخهم المحرمة، لو أرادوا بأهل الإسلام خيرا لمنعوا عنا الرافضة الذين يمدونهم ليلا ونهارا بالسلاح والمال والإعلام وغير ذلك. لو أرادوا بأهل الإسلام خيرا لذهبوا من بلدانهم وتركوا مقدساتهم وما اعترضوا لدمائهم ولصانوا أعراضهم، ولكنهم يسحقون الشعوب سحقا
ويأخذون البلدان بلدا بعد الأخرى، فينتهكون الأعراض ويمزقون الجيوش ويذهبون الأموال ويأخذون الثروات، ثم بعد ذلك يوزعون علينا شيئا من الفتات التي ربما نبيع بسببه ديننا وعقيدتنا ومنهجنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه المال، لكن مقابل ماذا؟ مقابل أن يتراجع عن دينه، مقابل أن يسكت عن الدعوة، مقابل أن يسكت عن إبلاغ القرآن. يا محمد، إن تريد المال أعطيناك ما تشاء حتى تكون ملكا علينا، وإن كنت تريد النساء زوجناك ما شئت من بناتنا ونسائنا، وإن كان بك إنما هو جنون عالجناك. قال فقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم سورة فصلت من أولها حاميم، تلك آيات الكتاب المبين، تلك حاميم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، إلى قوله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. والمحاربة بالمال للحق وأهل الحق من أقوى الأسلحة التي نجح فيها الأعداء في الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. فكم من حافظ للقرآن ترك القرآن من أجل المال، وكم من داع إلى الإسلام تجمد في مكانه من أجل المال، وكم من مسلم موحد كفر بالله عز وجل من أجل المال، وكم من أمين صاحب عهود ومواثيق صار خائنا منافقا من أجل المال. ولهذا فإنه من أعظم ما يحارب به أهل الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. هذا من أساليب الكافرين، يبذلون الأموال لكنهم يريدون من وراء ذلك تضييع هذه الأمة وإبعادها عن دينها. ومن تلك الأساليب ربما يتعرض الداعي إلى الله عز وجل، ربما يتعرض للأذية والسخرية، وربما يتعرض للأذى والضرب والإهانة، يمكر به كما فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام لما عجز المشركون عن تشويهه وعن نشر مثل الدعايات الكاذبة، أرادوا بعد ذلك القضاء عليه، فبدأوا بالاعتداء الجسدي. يأتيه بعض أكابر المشركين وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، فيضع سل الجزور على ظهره وهو ساجد لربه جل وعلا، ويأتيه عقبة بن أبي معيط فيخنقه بردائه حتى يكاد يقتله، فيأتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ انظر إلى هذا الأذى الذي لاقاه النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن أبا جهل قال لأصحابه: أيعفر محمد وجهه بالتراب بين أظهركم وأنتم تنظرون؟ واللات والعزى لئن جاء محمد يعفر وجهه بالتراب لأطأن على رقبته، لأطأن على رقبته. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام كعادته وجعل يصلي، فقام إليه أبو جهل
انظر إلى هذه الجرأة، يطأ على رقبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ساجد. فلا تستغرب أن يأتي نصراني من النصارى ويقتل الناس وهم يصلون. فهذه طريقة المشركين وطريقة الكافرين في حرب الإسلام وأهله. إذا كان الأوائل قد أرادوا قتل المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف بأتباع المصطفى؟ فكيف بأمته؟ فكيف بأصحابه؟ اقترب أبو جهل وأراد أن يطع رقبته، فما شعروا به إلا وهو يتقي بيديه ويرجع القهقرى، فقالوا له: ما لك يا أبا جهل؟ فقال: ويحكم، إن بيني وبينه خندقا من نار، إني رأيت هولا وأجنحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو دنا مني خطوة لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. لما حصل هذا للنبي عليه الصلاة والسلام مع وجود عمه الذي يدافع عنه حمية وعصبية، كيف سيكون الحال مع سائر الصحابة الذين كانوا هم السابقون إلى دين الله عز وجل، وليس لهم من يحميهم ولا من يقف إلى جانبهم؟ حصل لهم من البلاء العظيم، فعذبوا. كان بلال بن رباح رضي الله عنه يسحب في شدة الحر ويوضع في البطحاء وتلقى على صدره الصخور ليرجع عن دين الله عز وجل. وجاء المشركون إلى أبي عمار ياسر رضي الله تعالى عنه فيعذب حتى يموت، وتعذب امرأته حتى تموت في سبيل الله عز وجل. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. اعتداء على العرض، على النفس، على المال. كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما تأتي تلك المرأة وهي امرأة أبي لهب فتضع الشوك في طريقه وتؤذيه عليه الصلاة والسلام، وتبحث عنه وعندها معول، عندها فأس. لما وجدت أبا بكر في الحرم فقال: يا نبي الله، إني أخشى عليك منها. قال: ليس علي منها بأس. فأعمى الله بصرها، فجاءت إلى أبي بكر وقالت: يا أبا بكر، إن صاحبك هجانا يوم أن نزلت، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. فقال: لا والله ما هجاك، هذا قرآن، هذا ليس بهجو، هذا ليس من كلام البشر، إنما هو كلام الله. فقالت: إنك لمصدق. ثم انصرفت ولم تر النبي عليه الصلاة والسلام، وجعلت تولول وتقول: محمدا أبينا ودينه قلينا، محمدا أبينا ودينه قلينا. الرجل والمرة والكبير والصغير يحارب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويصد عن سبيله ويرد عليه دعوته. ولم يؤمن في بداية الأمر إلا الأعداد اليسيرة، الواحد بعد الواحد والرجل بعد المرة، وهم في خوف يجتمعون سرا في دار الأرقم، يعتدى عليهم ويشردون ويؤذون. وهذا أيضا من أساليب مكر الكافرين بأهل الحق والإسلام. أيها المسلمون، ومن ذلك أيضا القتل، فقد تعرض كثير من الأنبياء للقتل وهم أنبياء الله ورسله، أنبياء الله ورسله، ومع ذلك تعرضوا للقتل، لأنهم يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل عن بني إسرائيل: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الله عز وجل قال فريقا جمع، لكننا لا ندري كم هذا الفريق. فريق من الأنبياء. ذكر الإمام ابن كثير عند هذه الآية بعض التفاسير عن السلف أن بني إسرائيل كانوا في اليوم الواحد ربما يقتلون 70 نبيا، قال ثم يقيمون سوق بقلهم في آخر النهار وكأنهم ما صنعوا شيئا. وهذا وإن كان من الآثار التي لا إسناد لها، ولكن الله قال فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فهم قتلة الأنبياء، قتلوا كثيرا من الأنبياء، بل أرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك. خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر، فجاءت امرأة يهودية فأهدت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاة ووضعت له فيها سما، ولما أراد أن يأكل أطلعه الله أن الشاة مسمومة، فنهى أصحابه عن الأكل، ولكن قدر الله وما شاء فعل أن أكل بعضهم وهو البراء بن معرور، فمات من ذلك السم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرة فقال لها ماذا، ما الذي حملك، امرأة يهودية، ما الذي حملك أن تضع السم في هذه الشاة؟ فقالت قلت إن كنت رسول الله حقا لم يضرك، وإن لم تكن برسول استرحنا منك. إذن يا أيها المسلم لا بد أن تعلم أن اليهود يكنون لك العداوة على مر العصور رجالا ونساء، لا يمكن أن يتصالح أهل الإسلام مع اليهود إلا ربما هدنة مؤقتة، وإلا فإنهم يمكرون ليلا ونهارا سرا وجهارا. قال الله جل وعلا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وهذه في اليهود جاءت فاطمة رضي الله عنها، كما عند ابن حبان من حديث ابن عباس وهو في السلسلة الصحيحة، جاءت وهي تبكي فقال لها أبوها عليه الصلاة والسلام ما يبكيك يا بني؟ فقالت وما لي لا أبكي، وكبار المشركين عند الحجر قد تعاقدوا وتعاهدوا إن وجدوك أن يقتلوك، وأن يتفرقوا، قالت أن يقتلوك على قتلة رجل واحد فيكون لكل رجل نصيبا من دمك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال أتيني بوضوء، فجاءت بالماء فتوضأ عليه الصلاة والسلام ثم خرج إليهم، ولما رآهم طأطأوا رؤوسهم كأنه أسقط عليهم، فلم يتكلموا بشيء، فأخذ شيئا من الحصباء ثم رماهم بها وقال شاهت الوجوه، شاهت الوجوه. قال الراوي وهو ابن عباس فما أصاب أحدا منهم من تلك الحصباء إلا وقتل يوم بدر. الشاهد من هذا أنهم أرادوا قتله وسفك دمه وقد أجمعوا على ذلك، ولهذا خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرا لم يعلم بخروجه أحد إلا رفيقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعامر بن فهير، وذلك الخريت من بني الديل الذي أرشده على الطريق. خرج خفية، وانظروا عباد الله، خرج النبي عليه الصلاة والسلام من داره وهو يريد اليم المدينة وهي إلى الجهة الجنوبية الشمالية، ولكنه خرج إلى الجهة الغربية الشرقية واتجه إلى جبل ثور وهو جبل ضخم لمن عرفه في مكة، وصعد إلى أعلى قمة في الجبل واختبأ في ذلك الغار ومكث 3 أيام والمشركون يبحثون عنه في كل شبر، في كل بقعة، في كل جبل، في كل وادي، حتى وصلوا إلى رأس ذلك الجبل ووصلوا إلى باب الغار يريدون القضاء عليه،
وقد جعلوا فيه 100 من الإبل لمن جاء به حيا أو ميتا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. فلا تتعجب إن قتل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، فأعداء الإسلام لا يريدون لنا وجودا على وجه الكرة الأرضية. ولهذا فإن دماء المسلمين عندهم لا قيمة لها ولا وزن لها، يقتلون يذبحون ومع ذلك هم إرهابيون، ما زالت التهمة موجودة فيهم، وهكذا ما زالت الدعايات عليهم، وإن قتلوا وإن ذبحوا وإن انتهكت أعراضهم وإن أخذت بلدانهم وإن مزقت صفوفهم وإن أخذت ثرواتهم وإن دمست مقدساتهم، لا يزالون إرهابيين حتى يرجعوا إلى الله. فإذا رجعوا إلى الله أكرمهم سبحانه وتعالى ورفع عنهم هذا الذل وهذا الضعف الذي يعيشونه. إذن من أساليب مكر أهل الكفر بأهل الإسلام القتل، إن عجزوا عن كل ما يفعلونه في الصد عن هذه الدعوة اغتالوا من يقوم بها. لما أرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام نجاه الله سبحانه وتعالى، فخيب الله ظنهم، خيب الله ظنهم. ومن الأساليب أيضا إذا عجزوا عن التشويه وعجزوا عن التفريق والتمزيق وعجزوا عن شراء الذمم والعقائد وعجزوا عن القتل والإبادة، لجأوا إلى الطرد والإبعاد والتشريد والتهجير والإخراج من الأرض ومن المال ومن العشيرة ومن القبيلة ومن البلد. قال الله عز وجل: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله جملة من الآثار والأحاديث في بيان سبب نزول هذه الآية، ولكنها ضعيفة، ولكن معناها كما قال المفسرون: إن أخرجوك لابد أن يخرجوا، لابد أن يهانوا، لابد أن تعجل لهم العقوبة. وهذا الذي حصل لما أخرج النبي عليه الصلاة والسلام، ما هي إلا سنة وإذا بقادة المشركين يخرجون مرغومين إلى بدر وفيها يقتلون ويهانون ويلقون في أماكن الزبالة وفي أماكن القذارة والنجاسة في تلك البئر المعطلة في بدر. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. كم شرد أهل الإسلام على مر العصور من بلدانهم، وهجروا وظلموا وأبيدوا، كل ذلك ليستوطن مكانهم اليهود والنصارى والرافضة والعلمانيون والملحدون والوثنيون. لا تذهب بعيدا ولا ترجع إلى القديم كثيرا، بل هذه العصور التي نعيش فيها، من الذي يحل في بلاد العراق في بلاد أهل السنة؟ من الذي يحل في بلاد الشام وسوريا في بلدان أهل السنة؟ من الذي يحل في فلسطين في مكان أهل الإسلام؟ وهكذا في بلاد اليمن وغيرها من البلدان، من الذي حل في البوسنة والهرسك في بلدان أهل الإسلام الذين أهينوا ودمروا وأبيدوا أخرجوا وصاروا يتكففون الناس ويسيحون في البلدان ويضيعون في الفيافي والغفار؟ ذهبت أعراضهم، انتهكت أعراضهم، ذهبت أموالهم، ذهبت ثرواتهم، ذهبت ديارهم، كل هذا من حرب الكافرين ومن مكرهم بأهل الإسلام نبينا عليه الصلاة والسلام. الصحيح أن الله أمره أن يهاجر إلى المدينة، لكنه ما جاء هذا الأمر الإلهي إلا بعد أن أجمع أهل مكة على قتله، على إبادته. ولهذا لما خرج عليه الصلاة والسلام نظر إلى مكة وهو في الزوراء وقال: والله إنك لمن أحب الأرض إلى الله، من أحب الأرض إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرج، أخرجوني منك ما خرج، أخرجوه. وأمره الله عز وجل بعد ذلك بالخروج، آذوه حتى اضطر إلى ذلك. لما كان في بداية دعوته عليه الصلاة والسلام ونزل عليه جبريل وبدأ الوحي، ثقل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وشق عليه ذلك، وجاء إلى عائشة إلى خديجة ترجف بوادره، فقالت له خديجة: والله لا يخزيك الله، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. ثم ذهبت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل وقالت له: اسمع من ابن أخيك ما يقول. فقص عليه فقال له: والذي نفسي بيده، لهذا هو الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. الرسول عليه الصلاة والسلام يستغرب: ما دخل هذا في هذا؟ أنا أذكر له ما حصل في هذه الأيام القريبة من نزول جبريل وبدء الوحي، وهو يقول: يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فقال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وأوذي، ولئن أدركني يومك ذلك لنصرتك نصرا مؤزرا. اجعل هذا في مخيرتك، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وأوذي، إلا عودي وأوذي بالقتل، بالتشويه، بالطرد، بالتهجير، بالطعن، بغير ذلك من الأذى. خرج النبي عليه الصلاة والسلام، ترك عشيرته، ترك داره، ترك بلده، عاش فيها أكثر من 40 سنة، ثم خرج منها وهو لا يريد الخروج. كل ذلك من أجل هذه العقيدة، كل ذلك من أجل هذا الدين العظيم. أمره الله أن يهاجر إلى المدينة فهاجر عليه الصلاة والسلام. هذا من أشد ما يلقاه المؤمن، أن يهجر، أن يخرج، أن يطرد من بلده، من داره، من ماله. ولهذا فإن الله رتب الأذية في هذه الآية وجعل هذا في آخرها: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك، فإن عجزوا أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. آخر الآية يسلينا أن الله معنا إذا كنا مع الله، إذا عملنا بطاعة الله، إذا تمسكنا بشرع الله عز وجل. فإنه كلما زاد الأذى وعظم الكرب قرب الفرج. ولهذا فإن الله عز وجل يقول عن حادثة الهجرة وإخراج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة: إلا تنصروه فقد نصره الله. سبحان الله، الرسول خرج يختبئ متخفيا خائفا منهم، والله يقول: إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا، إذن إخراجهم بداية التمكين، بداية النصر،
بداية العز، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يا أيها الناس، لا بد أن تكون ثقتنا بالله عظيمة وتوكلنا على الله قويا، ولا بد أن نكون على ثبات من أمرنا أننا على الحق المبين والصراط المستقيم الذي لا شك فيه ولا ريب. فإن كنا كذلك فلنبشر بالخير، ولنبشر بالنصر، ولنبشر بالتمكين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الهدى ودين الحق، المهم أن نكون على الهدى، ما يكون عندنا تزعزع ولا تأرجح ولا نفاق ولا كذب ولا مخادعة، نكون على الهدى ودين الحق، على العلم والعلم النافع والعمل الصالح. فإن كنا كذلك فلنبشر بالنصر، ولنبشر بالتأييد، ولنبشر بالتمكين. وإن تعاظمت مؤامرات الأعداء، وإن كثرت جحافلهم، وإن ملئت الأرض بأموالهم وأسلحتهم وعدتهم وعتادهم، فالنصر حليف أهل الحق بإذن الله عز وجل. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. متفق عليه عن المغيرة بن شعبة وعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها الناس، وسائل المكر بدين الله عز وجل وبأهل الحق ودعاته وأنصاره كثيرة جدا، وإنما هذه بعضها ومقتطفات منها، فعلينا بالثبات والثبات، وعلينا بالمضي قدما، وعلينا بالصمر والمصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وينبغي لنا أن نعلم أنه كلما تأخر الزمان، كلما اشتدت الغربة وعظمت وصار أهل الحق في شدة، يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. فالسعيد من ثبت على دين الله عز وجل ورضي بما هو عليه من الحال، من الإيمان، من العقيدة، من الإسلام، من الأخلاق الطيبة النافعة المباركة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم عليك باليهود والنصارى فإنهم لا يعجزونك، اللهم بور مكرهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بالرافضة، اللهم مزق شملهم وشتت أمرهم واجعل الدائرة عليهم يا قوي يا متين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.